محمد وآل محمد. كنا في صدد تحقيق هذه القضية، وهي ما هو مقدار الحضور والبعد عن مكة الموجب للتمتع أو للإفراج والقران. قلنا قولان في المسألة، 48 ميل وهو المشهور، والثاني 12 ميل. ولكن إذا رجعنا إلى الروايات وجدناها على طوائف، ثلاث طائفة تدل على 48 وتتمثل في روايتين أو رواية واحدة لزرارة، وطائفة تدل على أن المقدار 18 ميل تتمثل في رواية واحدة، وطائفة تدل على أن المدار على ما دون أقرب المواقيت، وهذه كانت تتمثل في رواية أو روايتين على ما تقدم. محاضرتنا الجديدة من الآن وفي مقام قلنا علاج التعارض، نقول إن أمكن توجيه الطائفة الثانية والثالثة بما تقدم فهو، أما إذا رفضنا ذلك لعدم عرفيته فالمناسب هو الحكم بسقوط الطائفتين عن الحجية، لأجل هجران الأصحاب لهما. إذ لم ينسب العمل بهما إلى أحد، والهجران كما ذكرنا سابقا درجة أكبر من الإعراض، فالإعراض يعني ترك المشهور للعمل بالرواية لا ترك الجميع، بينما الهجران هو ترك الجميع، وهذا يعني الهجران وترك الكل مسقط للرواية عن الحجية، لبيانين أشرنا إليهما أكثر من مرة وأكررهم باختصار. الأول إن ترك جميع الفقهاء العمل بالرواية يوجب الاطمئنان للفقيه بوجود خلل فيها، وإلا فكيف اتفقت كلمة الكل على ترك العمل بها؟ ومع حصول الاطمئنان المذكور تسقط عن الحجية من باب حجية الاطمئنان، أي الاطمئنان بوجود خلل فيها. الثاني، البيان الثاني، بقطع النظر عن مسألة الاطمئنان بوجود الخلل، يمكن التمسك بفكرة القصور في المقتضي ببيان أن المدرك المهم لحجية الأخبار هو السيرة، سواء كانت عقلائية أم متشرعية، ولا نجزم بانعقادها على العمل بالخبر في مثل الحالة المذكورة، أي التي ترك الكل، يعني كل أصحاب الفن، هل عمل بالرواية؟ فتعود الرواية بلا دليل يدل على حجيتها، وهذا معنى القصور في المقتضي، أي القصور في مقتضي الحجية. وعلى أي حال، بعد هجران الكلي لا تعود الطائفتان حجة، بل تسقطان عن الحجية، وبذلك ينحصر الأمر في خصوص الطائفة الأولى التي عمل بها المشهور، وتكون هي المتعين، هذا ويبقى تساؤل في المقام، وهو أن الرأي الثاني ما هو، أي كون البعد بمقدار 12 مين، ما هو المستند له، وكيف يمكن توجيهه؟ إنه في هذا المجال ذكر أو نقل السيد اليزدي في العروة الوثقى 4 وجوه، ورفضها جميعا. الوجه الأول، ما جاءت الإشارة إليه في مستند الشيعة للنراقي الجزء 11 صفحة 220، والجواهر جزء 18 صفحة 6 وصفحة 9، وحاصله إنه يوجد لدينا عموم يدل على أن حج التمتع هو الواجب على كل مكلف، فلاحظ صحيحة الحلبي المتقدمة حيث جاء فيها: وليس لأحد إلا أن يتمتع، لأن الله أنزل ذلك في كتابه وجرت به السنة من رسول الله صلى الله عليه وآله. وسائل الشيعة الجزء 11 صفحة 240 الباب 3 من أبواب أقسام الحج الحديث 2. إن مقتضى العموم المذكور وجوب التمتع في حق الجميع، ولا بد من العمل به إلا في المقدار الذي يجزم بخروجه منه، وهو سكنة مكة المكرمة ومن بعد بمقدار 12 ميل بمقدار 12 ميلا، وأما ما زاد على ذلك يعني إلى 48 فلا يلزم بخروجه من هذا العموم، فلا بد من التمسك بالعموم في المقدار المشكوك. أعني مقدار المشكوك شنو هو؟ في المقدار المتخلل بين 12 إلى 48، استنادا إلى القاعدة استنادا إلى القاعدة الأصولية التي تقول: إنه إذا كان لدينا عموم وقد خصص بلحاظ مقدار معين وشك في تخصيصه في أكثر من ذلك فيتمسك بالعموم، في مقدار التخصيص الزائد المشكوك هذا ما يمكن به توضيح الوجه المذكور ويرده أولا إنه يمكن أن يدعى أن العموم المذكور هو من البداية خاص بالبعيد، لا أنه يشمل الجميع، وقد خرج منه السكنة، سكنت مكة إلى 12 ميل للمخصص الخارجي، والباقي يشك في خروجه. كلا، بل إنه من البداية هو خاص بالبعيد، غايته يشك في مقدار البعد، فنحتاج آنذاك إلى بيان آخر غير هذا البيان. وهو ما سوف يأتي بعد قليل. وثانيا، انت تسجل لما كل واحد الذي يسمع ليس لاحد الا ان يتمتع. احنا شنو المقصود؟ وما احتمال اهل مكة ليس من الامور الواضحة كانت به. وثانيا، إنه قد ورد في الطائفة الأولى من الروايات المتقدمة تحديد البعد ب48، وبعد وجود هذه الطائفة ما معنى غض النظر عنها والرجوع إلى العموم في المقدار المشكوك؟ أعني ما بين 12 ميل إلى 48 ميل. إن هذا وجيه إذا لم توجد رواية صحيحة تحدد البعد ب48، أما بعد وجودها فلا يعود مجال لهذا الكلام. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني، ليس اشتباه لأنه قلت شنو؟ أربعة وجوه مو تحليق. هذا الوجه الأول ودينا بردين. الآن شنو؟ الوجه الثاني ما أشار إليه في مستند الشيعة أيضا جزء 11 صفحة 221، وفي الجواهر جزء 18 صفحة 6، وإن كان ذكره لا من باب الاستناد إليه بل مجرد نقل، وحاصله إن الآية الكريمة قد أوجبت التمتع على غير الحاضر، ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام، والحضور هو في مقابل السفر، والسفر شرعا محدد ب أربعة فراسخ وهي تعادل 12 ميلا، فتكون النتيجة 1 كون المسافة بمقدار لا يزيد عن 12 ميلا، وهو المطلوب إثباته. ويرده أولا إن هذا الوجه قد استعان بهذه المقدمة، وهي أن الحضور يراد به ما يقابل السفر، وهذا لا يمكن إثباته، إذ لعل المقصود منه، يعني من الحضور، ما يقابل الغياب، كما نقول حرفا هذا فلان قد حضر المجلس، في مقابل أن يكون غائبا عنه، وليس في مقابل أن يكون مسافرا، ومجرد الاحتمال يكفي لسقوط الوجه المذكور عن درجة القبول. فإن الغياب لا يتحدد بمقدار مع اثنين فما زاد. وثانيا يعني قصدي انه شنو الحضور هو في الحقيقة اقل من شو يقولون فلان حاضر المسجد الحرام، يعني يكون في اطرافه بعد هاي تكمل للعلم فيه في المسجد او حوالي المسجد، مو انه 12 ميل. وثانيا لو سلمنا أن الحضور هو في مقابل السفر، ولكن ما المقصود من السفر؟ هل السفر الشرعي أو السفر العرفي؟ فإن كان المقصود السفر الشرعي، وهذا يحتاج إلى مثبت، يثبت أن المقصود هذا السفر لا السفر العرفي، ولا دليل على ذلك. ولو تنزل وسلم بوجود الدليل فيمكن أن نقول إن السفر الشرعي إنما حدد بأربعة فراسخ في بادي صلاة القصر والتمام، أما التشريع إلى مسألة التمتع وأخويه فلا. هذا على تقدير إرادة السفر الشرعي. وأما إذا كان المراد هو السفر العرفي فمن أين لك الدعوة المذكورة؟ يعني أن السفر عرفان يتحدد بالجد بأربعة فراسخ، إن هذا تحديد بما لا يرضى صاحبه. فيمكن أن يقال إن المدار عرفان على ما هو أكثر بقليل، أو يكفي الأقل من هذا المقدار بقليل. أما أنه هذا المقدار بخصوصه فهو تحديد للسفر عرفا من دون مستندين. وثالثا، مع التنزل عن كل هذا نقول إنه توجد رواية صحيحة تفسر البعد بثمانية وأربعين ميلا، وهي صحيحة زرار المتقدمة. ولماذا غض النظر عنها؟ والمصير إلى ما ذكر، يعني إنما ذكر وجيه لو لم يكن لدينا تكن لدينا صحيح الزرار، فنتمسك آنذاك بالظهورات العرفية. وقد يقال آنذاك ويفسر 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 الحضور في مقابل السفر في البيان المتقدم. ماكو ما عندنا. أما بعد كنا ما قعدنا فوق 12، ما قعدنا فيها لا عدنا فوق، ماكو أصلا حكي بعد. أما بعد وجود الصحيحة المذكورة فلا يعود مجال لكل هذا. هذا بالنسبة إلى الوجه الثاني، ليصير اشتباه من الوجوه الأربعة. الوجه الثالث، ما ربما يستفاد من بعض عبائر الجواهر ولو تلميحا، جزء 18 صفحة 9، وهو أن الآية الكريمة عبرت بالحضور، والمقصود الحضور عرفان. والحضور عرفان يتحدد بما إذا كان لا يتجاوز 12 مين؟ لا يتجاوز 12 ميلا. هذا توجيه البيان، هذا بيان الوجه المذكور، ويرده أن هذا هل تفسير للحضور عرفا بمعناه الحقيقي، أو هو تفسير له بمعناه مجاز؟ وكلاهما قابل للتأمل، أما الأول فباعتبار أن الحضور العرفي حقيقة يتحقق بمن يتحقق بكون الشخص وين؟ داخل المسجد الحرام أو في أطرافه، بحيث يرى المسجد إنه آنذاك يصدر أنه حاضر المسجد الحرام، أما إذا ازداد البعد فلا يصدق الحضور بنحو الحقيقة. إذن بناء على إرادة المعنى الحقيقي يلزم جعل المدار، على هذا يعني الكينون في المسجد أو رؤيته من بعد. وأما الثاني يعني كون المدار على معنى المجازي فباعتبار وجه التأمل أن المصير إلى المعنى المجازي يحتاج إلى شنو؟ دليل، ولا يمكن المصير إليه بلا دليل. على أن الحضور بمعناه المجازي لا يمكن أن يحدد بهذا المقدار، فمن أين لك أن الحضور المجازي يدور مدار زيد ما لا يزيد على 12 ميلا، وإن كانت بعض كلمات صاحب الجواهر قد توحي بذلك، لكنه مجرد دعوة. هذا بالنسبة إلى الوجه الثالث. الوجه الرابع الأخير التمسك بصحيحة زرارة المتقدمة التي جعلت المدار على زيت 48 ميلا، ببيان أن المقصود اثنا عشر ميل من كل جهة من الجهات الأربع. فإن المجموع آنذاك يصير ثمانية وأربعين ميلا. والإشكال على ذلك واضح، فإنه لو كان هذا هو المقصود فالمناسب للعارف بأساليب الكلام أن يقول هكذا: إن البعد 12 ميلا من الجهات الأربع، لا أن يعبر بثمانية وأربعين. على أنه لو تنزلنا وقلنا إنه عرفا يصح مثل ذلك وليس شيئا غريبا، فيمكن أن نقول إن المصير إليه يحتاج إلى دليل بعد صحة كلا الاحتمالين، فيعود الكلام على الأقل مجملا. فنحتاج إلى بيان آخر لإثبات كون المدار على 12 ميلا، وهذا المقدار لا يكفي. ومن خلال هذا كله اتضح أن المصير إلى ما عليه المشهور هو المتعين. عنوان جانبي صغير إلى غد، بس الآن نكتب: أسئلة أربعة ترتبط بالمقاميس. السؤال الأول حتى الذي يحب يراجع: هل المدار من طرف مكة على المسجد الحرام نفسه بحيث تلحظ بداية المسافة من المسجد، أو أن المدار على مكة بحيث يلحظ طرف مكة وليس نفس المسجد؟ هذا السؤال الأول، وبقية الأسئلة بعد إلى غد إن شاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد.